لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. شممت ثرى يا أبا عبد الله. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرع. وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليها ولم يخضعي فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر أنزعي أتيت رحابك مسترشدا بغير الهداية لم أقنعي. سيدي كأن يدا من وراء الضريح كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة إصبعي تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي. إلا يا كربلاء جنبيك صاحت من صوايا ويا كربلاء جنبيك ناحت من نوايا على إمام في ترابك ظل طايا. يا حسرتي رضات ضلوع الأعوجية نلت الفخر يا كربلاء يا كربلاء دون الأراضي نلت الفخر يا غاضري بذبحة حسين تعنالك الزوار من كل البيت. ينادي إلى وين يا زوار؟ قالوا الغاضرية إلا يا حسين كنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور وندخل الحاير بالبواج ولطم الصدور ونصيح مثل الجلاب لو فارق حمية، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إلى تلميذه كميل. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. واحدة من حكم علي بن أبي طالب عليه السلام، وموضوعنا إن شاء الله قسمين. القسم الأول حول حقيقة هذه الكلمة وشرحها ومعناها، والقسم الثاني حول شخصية كميل ابن زياد النخعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشمولين ببركات محمد وآل محمد. أولا حول معنى هذه الكلمة، الإمام علي عليه السلام كلمات مختلفة، ونشوف أحواله أيضا مختلفة، يعني تصرفاته ويا المقربين غير تصرفاته قدام عامة الناس، وتصرفات وكذلك كلمات الإمام علي مع المقربين والخواص غير مع العوام. يعني أحيانا يجي واحد من عامة الناس يسأل الإمام علي، الإمام يكتفي بإجابة مختصرة ظاهرها يفهم منه ما أراد ذلك السائل. وأحيانا لا، أحيانا نشوف بعض الخواص يسأل سؤال عادي ولكن جواب الإمام عليه السلام، لأن هذا عنده طاقة عنده إمكانية لفهم المزيد من العلم والمعرفة، فتشوف جواب الإمام علي عليه السلام يختلف لما يجاوب على الخواص. واحد من هؤلاء الخواص كان كميل ابن زياد النخعي. شخصيتنا هذه الليلة وهي ليلة الجمعة، والليلة اللي دائما نقرأ فيها دعاء كميل. كميل واحد من خواص الإمام، سأل طبعا المصدر الرواية موجود في كتاب تحف العقول، تفرد بروايتها وهي رواية طويلة. كل الإمام يقول له يا كميل يا كميل، في يعني كثير من الحكم هاي مو موجودة في نهج البلاغة، موجودة في كتاب تحف العقول، واللي ألفوا مستدركات نهج البلاغة نقلوها عن هذا المصدر. الرواية يقف فيها الإمام عليه السلام عن معنى ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. المراد بهذه الحركة حركة الإنسان في حياته، مسيرته، طلب للعلم، شؤون الحياتية، أسفاره، فهذه حكمة مفيدة للإنسان في جميع جوانب حياته، مو جانب واحد أو في جانب علمي أو لا، جميع جوانب حياة الإنسان يحتاج أن يطلع الإنسان على هذه الحكمة العلوية المهمة، وهذا الإرشاد الوارد من مولانا أمير المؤمنين. سلام الله عليه. معنى الحركة، حركة الجسم، خلينا نقول الحركة الفيزيائية، يسبقها السكون. ما من حركة، يعني الأجسام ساكنة فتبدأ الحركة بمحرك، لا حركة إلا بوجود محرك. الجسم وهو ساكن ينبغي أن يتفاعل مع هذه الكلمة، يعني قبل أن تتحرك لازم تكون فاهم وعارف. ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، يعني أنت راح تتوجه إلى أمر معين. الحركات لها غايات، الواحد ما يتحرك إلا لوجود غاية، هذا الشيء في فطرة المخلوقات. الإنسان ما بيتحرك من مكانه ومن سكونه إلا وهو متوجه مثلا إلى السوق، هو رايح، وين رايح؟ قال والله رايح السوق. فهذه الحركة لها قصد، لها غاية يتوجه إليها الإنسان. مثلا بدأ العمل على البحث عن وظيفة، ليش متحرك؟ قال أبحث عن وظيفة. ليش تبحث عن وظيفة؟ قال على أساس أعيش. شوف الحركات لها غايات دائما. كذلك حركته في الزواج، حركته في الدراسة، حركته في طلب العيش، حركة الإنسان للسفر، حركته في الملذات، إذا كان يبحث عن ملذة من الملذات الدنيا، يكون الغاية من حركته هو هذا الشيء. هنا يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، لها عدة توجيهات. التوجيه الأول أن المراد بكلام الإمام علي عليه السلام حركة الإنسان في هذه الدنيا، يعني أنت لما تعيش هذه الدنيا منذ أن يبلغ الإنسان ويجري عليه القلم إلى أن يموت، لابد أن أنت قبل أن تبدأ حركتك في هذه الدنيا تتعلم هذا الأمر، تعرف أنت من وين جيت، الله لماذا خلقك الله عز وجل، أنت بعد الموت وين رايح، هذه الحياة هل هي خالدة أم أنها حياة قصيرة، شلون توصل إلى هذه المعارف. هذا كله مراد أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني أنا قبل ما أتحرك وأبتلي بالمجتمع والاختلاط بالناس لابد أن أعرف الحلال من الحرام، القصد في هذه الحياة، مدة الحياة، زين طريقة التعامل مع الناس. وهذه كلها ثقافة يحصل عليها الإنسان إما من أبويه وإما من الدين وإما من القراءة والكتب وإما من القرآن وإما من روايات أهل البيت عليهم السلام. فصير عندك معرفة بالحياة. هذه المآتم مش كثر نقلت روايات أهل البيت عليهم السلام، كثير من الناس تثقفوا عن طريق الحضور إلى هذه المآتم. بعض الإخوة لا ما شاء الله عنده نهم للقراءة والمعرفة والاطلاع فقرأ كتب، هذه الكتب غيرت مسار حياته، خلته إنسان متوجه إلى الله، إنسان استثمر حياته. بعض الأخوة يستمع، بعض الأخوة يقرأ. المعرفة لها طرق كثيرة، لكن لابد أن تتوجه إلى المعرفة، لابد أن تتحرك في هذه الحياة عن معرفة. خلنا ناخذ أمثلة حياتية. الإنسان اللي بيسافر إلى بلد، زين أنت بتسافر مثلا إلى علاج واخترت بلد من البلدان، تحتاج إلى معرفة هذا البلد لو ما تحتاج؟ بلا شك. بتروح تسأل عن العملة وبتقيس العملة بعملتك أنت، عشان لو حولت العملة إلى عملتهم تكون أنت صارف واجد ولا شوية، ميزانية مناسبة لميزانيتك أو لا. زين نفس الشيء راح يسأل الإنسان، هذا شيء طبيعي في الحياة، راح يسأل الإنسان مثلا عن الجو في هالبلد، تشوف الجو بارد ولا حار، على أساس يتهيأ في حركته عن طريق معرفة. لما يروح ذيك البلد تشوف والله الجو مناسب غير مناسب. زين بيعرف الإنسان اللغة، شلون أنا أتصرف هناك، وأنا أحتاج مثلا إلى مستشفيات وإلى الكلام ويا الأطباء، موجود مترجمين إذا كانوا يستخدمون اللغة الإنجليزية مثلا أو يستخدمون لغة ثانية. فهي الأمور كلها بهيئها قبل سفرة، والسبب أن هناك إلحاح عقلي لترتيب مقدمات إلى هذا السفر. كذلك الحياة، يعني أحيانا تشوف ناس بيتخذ قرارات مهمة في حياته بدون أدنى معرفة، بيتزوج بدون ما عنده أي معرفة عن الزواج. في ناس هكذا طبيعة حركته في الحياة، خذوه فغلوه، شافوا الناس معرسة قام هو عرس، شاف الناس يدرسون قام هو درس، شاف الناس كذا بدون أي تخطيط، بدون أي تفكير، بدون أي توجه، بدون أي معرفة، وبالتالي يقع في الهفوات ويقع في الأخطاء. كثير من الناس هكذا، شاف كم واحد راحوا تزوجوا من ديك الديرة، قام هو بعد أخذ روحه، ويش قال رخيص، قام هو عبال الحياة بس أنه زواج رخيص. هذا كل اللي فاهم أنه من الحياة أنه زواج رخيص، وروح ذيك الديرة ويبتلش ويجيب ويدفع عليه دم قلبه وما أدري ويش، وقصون عليه يمكن كذا، وبعدين أطلق عنده أولاد منها ومشاكل ومحاكم وما شاء الله. زين، كم واحد درس شيء هو مو حاب يدرس هذا الشيء، بعضهم راح للدراسة مثلا درس سنوات، نقدر نقول ضيع عمره في الدراسة. يصير واحد يضيع عمره في الدراسة لولا إيه؟ يصير يدرس شيء هو ما يستفيد منه، يدرس شيء هو مو حاب منه، يدرس شيء هو مو فاهم فيه، وبالتالي يستمر تتراكم عليه الأمور إلى أن يترك هذا الأمر بعد ضياع سنوات من حياته. والسبب هو سوء دراسته إلى هذا الموضوع، هو مو دارس إنه عدل. كم واحد ضيع سنوات، 6-7 سنوات من عمره يتنقل من جامعة لجامعة، زين تالي وش اللي قد تزوجوا من زمان وبنوا حياتهم، وهذا ما زال ضايع في شيء اسمه دراسة. سبحان الله، كثير من لو فكرنا حياة، لو نظرنا إلى حياة الآخرين، بس لو نظرنا إلى حياة الآخرين، كثير من الناس ما طبقوا مقولة الإمام علي عليه السلام، إنه ما درس وضعه قبل أن يأتي إلى هذا الأمر. ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، أعرف بعدين تصرف، أعرف بعدين تكلم، أعرف بعدين توجه وتحرك وتدرس وتزوج. أول شيء يكون عندك معرفة بالزواج، بعدين ينبغي عليك أن تلج إلى هذا الميدان، لابد أن تكون عندك معرفة بهذه الدراسة اللي أنت متوجه لها، بعدين تلج إلى ميدان الدراسة وهكذا. فنصيحة الإمام علي إلى كوميل نقدر نقول شيء عام في حياة الإنسان، ما من حركة، ما من حركة، جاب حركة بصيغة النكرة، زين، ما من حركة إلا وأن، يعني أي حركة تفيد الشمول، كل حركاتك في الحياة، شغل، دراسة، زواج، توجه، سفر، زين، تجارة. تفضل ناس كثير، هذه صارت في مجتمعاتنا كثير، مثلا حصل له ربيتين مال تقاعد، حصل له ربيتين ما أدري من وين جايبينها، المهم عنده ربيتين ويأخذ ربيتين، وش قال؟ قال بفتح مشروع. عباله من يفتح مشروع خلاص يفكر البيزات بتجي كأفواه القرب من كل صوب، وفكر خلاص انه خلاص الحين شلون افتح الفرع الثاني، عايش مسكين احلام وردية، زين، ويبدأ يروح ياخذ له ديكور فخم وسوي له ما ادري وش، قال بسوي مطعم، وياخذ ذاك الديكور، ياخذ له ما ادري وش، وخسر روحه. بعدين يا اخي المكان اللي انت تسوي فيه المطعم ما يصلح، لو دارس المكان مثلا دراسه، هذا المكان الشارع يصلح لو ما يصلح؟ يصلح في قريه لو ما يصلح؟ زين، تعال المصاريف اللي بتصرفها بعد ادرسها، مو بس انت شايفينها في الطريق البيزات، ما ادري، زين، وروح يخسر له خسائر. بعدين وش قال؟ قال مشروع فشل. هذه كلمة المشروع فشل يعني خاسر فيها 35,000، خاسر فيها 40,000، شقى عمره كله حطاه وخسره، على قولة البحارنة لا حضت برجلها ولا خدت سيد علي، خسر بيزاته كلها. السبب ما هو؟ دراسة يا أخي، معرفة، ما عنده معرفة، ما عنده اطلاع. كم واحد دخل التجارة وفشل في التجارة، والسبب الاطلاع، المعرفة، السؤال. يا أخي المعرفة ببلاش مو بيزات، السؤال ببلاش، الخسارة ببيزات إيه، بس السؤال في البداية والمعرفة والاطلاع هذه ما تخسرك شيء من الأموال. مجرد تريد واحد يفكر تفكير دقيق في حياته ومساره. الحياة هكذا تجارة، صفقات يربح فيها الإنسان ويخسر، وكل حركة في حياة الإنسان هكذا نفس الشيء. فكلمة الإمام دقيقة تفيدنا في جميع جوانب حياتنا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. القسم الثاني، من هو كميل بن زياد اللي الإمام علي يعطي بعض الأسرار؟ والإمام علي يعطي كثير من هذه الأمور المهمة في الحياة والعقيدة. كميل بن زياد واحد من اللي تكلمنا عنهم الليلة الماضية، من القبائل اليمنية، قبيلة بني نخع، نخع جد من جدودهم اليمانية، من اليمانية، من القحطانيين، من العرب. هذا ولد سنة 12 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي كانت ولادته، وعاش في الكوفة، في قبيلة لما تحركت إلى الكوفة عاش وياهم، وصحب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. صحبته إلى الإمام علي عليه السلام يبدو أنها بعد انتقال الإمام علي إلى الكوفة، لأن الإمام علي أكثر حياته كانت في المدينة، لكن لما انتقل إلى الكوفة هناك التقى بهؤلاء جمع من اليمانيين، لأنه هو نقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة. فذولا هاجروا، قلنا هاجروا من البحرين، ذولا شيعة من بني عبد قيس وشيعة من اليمن ومن عمان وكذا، كلهم ذولا هاجروا ويا علي بن أبي طالب، راحوا هناك الكوفة وبقوا في الكوفة إلى زمن خلافة الإمام علي عليه السلام. في هذه السنوات كانوا في أرض الكوفة واستقروا فيها، فصحبوا عليا أيام خلافته، صحبوا الإمام علي أيام خلافته. منهم هذا كميل ابن زياد، لولا أنه يمتلك وعاء علمي وقلب لما أعطاه الإمام هذه المعارف. طبعا راح نتكلم عن بعض خصوصيات كميل. كميل ابن زياد من خواص الإمام علي، والدليل المرويات اللي رويت عن كميل ابن زياد، منها مثلا دعاء كميل. هو كميل روى دعائين مو دعاء واحد. الدعاء الأول هو دعاء الصباح، وهذا الدعاء المعروف المروي عن أمير المؤمنين: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب. شوف البلاغة، شوف البلاغة اللي مروية عن علي بن أبي طالب اللي ما أحد يقدر يسوي مثلها. وعدنا شعراء، عدنا أدباء، يلا سووا دعاء مثل هذا من ذاك الزمان إلى الآن، ما أحد قدر يجيب دعاء شابه هذه الكلمات. شوف كلامهم مختلف سلام الله عليهم. زين، هذا الدعاء الأول. والدعاء الثاني هو دعاء كميل، اللي أساسا مو اسمه دعاء كميل، أساسا اسمه دعاء الخضر. هاي شنو قصته؟ كان الإمام عليه السلام في جامع الكوفة، قرأ ليلة الجمعة، قرأ هذا الدعاء: اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. زين، وجاب الدعاء كامل، ناس كثير موجودين في الجامع، لكن احنا ما التفتنا الى كلامهم، ما سمعوا الدعاء من الامام علي. لكن قل لي قام واحد قال سجل الدعاء، كتبه، اراد ان ينام، لا، راح للامام علي عليه السلام. سيدي طرق عليه الباب، قال له ادخل، دخل، اوقد السراج، قال له اكتب، قام يملي على الدعاء، ما قال له لا هذا مو وقته، قال له تعالي باكر، لا، يعرف أين يضع الحكمة في موضعها، قال له اكتب. فأخذ ذاك الدوات وقام يكتب: اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، كلمات الدعاء المعروفة. ودونها كميل فهي مروية عن كميل، دعاء كميل ودعاء الصباح. زين، هذا دعاء احنا سميناه دعاء كميل، لكن هو اسمه دعاء الخضر. معناته ان الامام علي عليه السلام استمع اليه من الخضر. الخضر حي؟ ايه الخضر، احنا نعتقد بحياة الخضر، في احتمالين هنا. هو سمعه خضر مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله افضل الصلاة والسلام. فالخضر موجود، بعض الخضر عاصر موسى عليه السلام ويعتبر من الذين طول الله في أعمارهم. رواية تقول أنه شرب من ماء الحياة أو عين الحياة، ظهرت له هذه العين فشرب منها، وشاء الله أن يطيل عمره حتى يكون من أنصار صاحب العصر والزمان. الله تعالى فريصة. الخضر تروح تركيا كذا مقام، يقول هذا مقام الخضر، هني نزل الخضر، هني كذا، في إيران، في العراق، أماكن كثيرة، في البحرين. بس أنت لو تروح كم مسجد يسمونه مسجد الخضر، ولا ستة سبعة في البحرين تقريبا، زين، بهذا المسمى. زين، أنه بعضهم يعتقد أنه حضر في هذه الأماكن. زين، وليه حضور غريب عجيب، يعني في كثير من الأماكن يعتقدون بطول حياته ويعتقدون بحضور كثير من الأماكن، وقد حضر لرسول الله وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله محادثات، حضر عند الإمام علي، وحضر تشيع الإمام علي عليه السلام، وحضر عند الإمام الحسن، وعند بقية الأئمة كان بينه وبينهم محادثات ومثل ما تقول مناقشات. فعمره طويل، هل هو نبي أم ولي؟ الله العالم، ما زال خلاف عند العلماء. بعضهم يقول نبي من الأنبياء، وبعضهم يقول ولي من الأولياء، لكن هذا ما يضر بتراث هذا الرجل. فاحتمال أن الإمام علي سمع ذا الكلام من رسول الله ونقله، بس هذا الاحتمال مو وارد في نص الرواية. الاحتمال الثاني أن الإمام علي سمع هذا الدعاء من الخضر مباشرة. إنزين، إذا سمع من الخضر مباشرة، يعني هل الإمام علي ترجم الدعاء؟ لأن لغة الخضر هي السريانية، ومن أنبياء القدامى وما يتكلمون اللغة العربية، الله العالم بهذا الأمر. لكن هل الإمام علي هو اللي ترجم فنسب الدعاء إلى علي بن أبي طالب عليه السلام؟ الله العالم، يعني يبين أن الإمام هو اللي ترجم. أنت الآن واحد من أولادك يدش على جوجل يترجم كل كلمة يعطي معناها بالعربي، يصير لولا، لكن هل منها فائدة هاي الترجمة؟ هل هي صحيحة؟ لابد أن المترجم مو فقط يعرف كل كلمة ومعناها باللغة الثانية، لا، يعرف كل كلمة ومعناها الحقيقي اللي أراده المتكلم. لذلك تشوف بعض الترجمات اللي يدخلونها في جوجل، زين، يعطيك كلمة نص بالإنجليزي ترجمة إلى العربي، أو من العربي إلى الإنجليزي، تشوف الترجمة غير وافية، غير متكاملة، فيها نقص. فما بالك بالمعاني الكبيرة مثل القرآن الكريم ونهج البلاغة، ترجمته إلى لغة ثانية صعب جدا، مو أي واحد يقدر ترجم، إلا واحد متسلط على المعاني الدقيقة بحيث يعطيك تفصيل دقيق للمعنى، مو يوصلك بس إلى اللغة وظاهر اللغة. لذلك تشوف هذا الدعاء على فرض أنه مترجم من السريانية إلى العربية، فتشوف هذا معاني عظيمة، أن الإمام علي عليه السلام ترجم كلام عظيم بدقة متناهية لا يسبقه ولا يلحقه فيها أحد. هل الإمام علي مطلع على اللغات؟ نعم، أكو عندنا روايات الإمام علي تكلم بالفارسية، والإمام علي تكلم بلغات ثانية، بالعبرانية وبالسريانية، اللغات القديمة اللي موجودة في العالم تكلم بها الإمام علي عليه السلام، بل عند بعض الأدعية والأحراز باللغة السريانية، ناقلنها عن الأنبياء القدماء اللي عاشوا، نقلها الإمام علي عليه السلام بلغتها إلى اللغة العربية. السلام عليك يا أمير المؤمنين. هل إنسان والله بحر وين ما يعني تنظر إلى علي بن أبي طالب يشدك، تشدك هاي الشخصية بكل معانيها. هذا كميل واحد من هؤلاء اللي نقل هذا الدعاء، فقال له الإمام احتفظ به، هذا دعاء الخضر، واقرأه في ليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان. هذا الفضيلة هذا الدعاء، طبعا له ثواب عظيم هذا الدعاء، ويفتح لك أبواب الخير بالذات في ليالي الجمعة. ما ننسى هذه الليلة قراءة هذا الدعاء العظيم الوارد عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. زين، كميل استمر في صحبته إلى علي بن أبي طالب، ونهل منه الكثير من المعارف. وينقلون أن الإمام، طبعا البعض قبل ما ننتقل، البعض يقول أن هذا الدعاء سند ضعيف، يقول أن دعاء كميل ودعاء الصباح سندهما ضعيف، يعني الرواية إليهم ضعيفة. والجواب على هذا الإشكال أن رواية دعاء كميل ودعاء الصباح نقلها الشيخ الطوسي في كتاب المصباح، والشيخ يكفي لأنه رجل عاصر زمن الروايات وزمن الرواة، وما ينقله الشيخ الطوسي تقريبا نقدر نقول عنه صحيح. الشيء الثاني، على فرض أن الرواية مرسلة أو ضعيفة السند، فمضمونها يكفي. العلماء يقولون هكذا، أن مضمون الرواية يغني عن ضعف سندها. شو سوى أنا بالسند قوي لو مو قوي؟ منه بيقول كلام مثل هذا الكلام اللي موجود في دعاء كميل أصلا؟ منه يقدر يكذب كذبة مرتبة مثل هذه؟ إذا بتقول لي أن سندها ضعيف، زين، أو كدعاء الصباح مثلا، منه بيقدر يصف كلام بهذه القوة وهذه المعاني العظيمة مثل علي بن أبي طالب عليه السلام؟ ما أحد. فمضمون وقوة المضمون تغني عن مسألة ضعف السند. من ضمن الأمور أن كميل صاحب علي بن أبي طالب، وكذلك ولاه أمير المؤمنين ولاية منطقة يسمونها هيت في العراق. وفي نهج البلاغة يعني هناك بعض المراسلات بين الإمام علي وبين كميل، لعل عنده أخطاء كميل. خب كميل ما قلنا أنه معصوم، صارت عنده أخطاء في الإدارة، طريقة إدارة للحرب، كلف الإمام علي ببعض المهام، هو أخطأ في تصرفه في الحرب. لكن هذا طبعا ما يقدح لا في إيمانه ولا يقدح في زين. فالإمام وبخه في بعض الكتب والمراسلات على تصرف من تصرفاته، لكن مثل ما قلنا هذا ما يلغي شخصيته. إنسان يخطأ وهو مو إنسان معصوم، أخطأ الرجل فوبخه أمير المؤمنين عليه السلام وأعطاه الإرشاد الحقيقي في التصرف في مثل هذه المواقف. لكن هذا ما يلغي شخصيته، ما يلغي مكانته، ما يلغي حقيقة شخصية كميل ابن زياد. وعاش مع علي عليه السلام المدة اللي عاشها أمير المؤمنين بالكوفة إلى أن قتل. بعد الإمام علي عاش زمن معاوية وزمن يزيد ابن معاوية، كان شيخ كبير بالسن، يعني يوم موت كميل كان عمره تقريبا 100 سنة، روايات تقول 80 سنة، وروايات تقول ما بين 80 و100، بس هو شيخ طاعن بالسن. وعاش إلى زمن عبد الملك ابن مروان، إلى زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنة الله عليه، هذا اللي قام يتبع أصحاب علي بن أبي طالب في كل مكان. ويتبع وين هذا منه أصحاب علي؟ فذكروا له كميل بن زياد. قال وين هذا كميل؟ قال المكان الفلاني. أرسل إليه فهرب، أي قال أنه سيقتل، فهرب كميل رضوان الله عليه. يقول الرواية فبعث الحجاج بمنع العطاء إلى قبيلته، يعني لهم مخصصات مالية من بيت مال المسلمين منعها عليهم، والسبب هروب كميل. شوف هذا سياسة الحجاج غريبة عجيبة. إذن أنت عندك مشكلة ويا شخص تعاقب الجميع ليش؟ فاللي صار أن لما سمع كميل بمنع عطاء قبيلته رجع إلى الكوفة وسلم نفسه إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي. لما سلم نفسه إلى الحجاج تقول الروايات أدخل على الحجاج وكان واليا على الكوفة والبصرة، أدخل على الحجاج فطلب منه الحجاج البراءة من علي، قال أنا ما أتبرأ من علي بن أبي طالب. سبحان الله، ذول أصحاب أمير المؤمنين يعني يريد لهم دراسة خاصة، رغم أن عندهم مجال أن يسوون تقية لكن حتى التقية ما استخدموها في ولاية أمير المؤمنين. ذولا مو ناس عاديين، ذولا فقهاء. لما نتكلم عن كميل، عن مالك الأشتر، عن قنبر، قنبر مو مثلي ومثلك، احنا نتبع فقيه، والفقيه عنده زين محاولة مثل ما تقول استنباط من نص. ذولاك لا، مختلفين. ذولاك شافوا الإمام علي شلون يصلي، شافوا شلون يتوضأ، شافوا الأئمة، فهمهم لحياة الأئمة يختلف عن فهم فقهائنا زين إلى الإمام وإلى كلام الإمام. هذا العوام منهم، فما بالك بالعلماء أمثال كميل. يقدر يسوي تقية بس ما سوى تقية. قال للحجاج إني قاتلك. قال أخبرني سيدي ومولاي أمير المؤمنين بذلك، فقدم وضربت عنقه على ولاية علي بن أبي طالب. ضربوا عنقه أمام مجلس الحجاج، هناك حضور جلاوزة الحجاج زين. قال لهم آتوني بالنطع، النطع هذا يخلونه مثل ما تقول جلد الكبش على أساس لا يتلعوز المجلس بدماء المقتولين دول اللي يحكم عليهم الحجاج بالأعدام. خلوا النطع وقدم الحجاج وضربت عنقه على ولاية علي بن أبي طالب. الآن قبره بالكوفة بالقرب من مسجد الحنانة، له مقام وضريح، ومدفون في هذا الضريح بجوار هذا الضريح العلامة الكبير الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، مدفون في كميل ابن زياد، في صحن كميل ابن زياد النخعي رضوان الله عليه. هكذا تفانوا في محبة علي أمير المؤمنين. وواحد من هؤلاء كأصحاب الحسين سلام الله عليه، عندهم التفاني الغريب العجيب اللي نسأل الله دائما أن يثبتنا على محبتهم وعلى ولايتهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. نعم، احنا كما نذكر الحسين في حياتنا، الليلة جمعها، هو أيضا يذكركم، حسين كذلك يذكركم. انت إذا تشرب الماء تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، هو كذلك يذكرك في ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم المهول، حينما توضع في قبرك يذكرك الحسين عليه السلام. أنت تذكر عطش الحسين، هناك يوم العطش الأكبر يذكرك، في يوم العطش الأكبر. لذلك إذا وضع الإنسان في قبره، إذا وضع الإنسان في قبره يأتيه الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله. يخاطب الإمام الحسين بلسان الحال، يخاطب هذا المؤمن الذي وضع في قبره، يقول له من تكون، من تكون يا صاحب هالأنوار المضية. اي الله ويا حبيبي، من تكون يا صاحب هالأنوار المضية. قال لا ما تعرفني غريب الغاضرية، ما تشوفني بلا راس ومن نحري حاجيك، من الذي الماتم تنادي ويلي عليك، تبكي على مصابي يا شيع شلون اخلي ولاجلي يا شيعي لابس ثياب الرزية. انت بعزة وجلال اهلك على التابوت شالوا معزز مكرم واحفروا قبرك وارو لو من عقب موتك على التربان خلوك مثلي ثلاثة ايام بالغبرة رمية. انا اللي محاد بالخلايق مثلي انصار كم ولد شفته معفرين فوق التراب وتفتت قلبي وراسي من الحزن شاب وذبحت رجالي في طفوف الغاضرية فتمهجتي شيعي رضيعي ذاب حينه يحفص على صدري وفجع قلبي ونينه بعيني نظرت بسهام نحرم طوقينا وبنارهم حرقا وخيام الفاطمية ولا واحد إلا انصاب من قبل بفجيعة لكن مصابي ما جرى مثله يا شيعة شفتون حد ذبحه على الصدر رضيعة قدام عين انفطم بسهام المنية يلا وياي أنا الشهيد بكربلة المذبوح عطشا وانا اللي صارت جثتي جثتي للخيل ورضى وعظامي وعلقوا علقوا راسي على سناس وبنارهم حرقا وخيام الفاطمية أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إن شاء الله صدق نجمع إن شاء الله ليلة الجمعة وليلة مباركة عين المؤمنين جزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتى المؤسسين لهذا الاجتماع وموت الحاضرين، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على